إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهديه واقتفى أثره واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن حال أهل النار. أيها الأحباب الكرام، أحدث نفسي وإياكم اليوم عن أمر تكاد أزمة العالم كله تنحصر فيه، ألا وهو الصدق. جعلنا الله إياكم جميعا من الصادقين. أزمة العالم تتشكل في هذه القضية تقريبا، شعوب تكذب على حكامها وحكام يكذبون على شعوبهم، وأمم بأكملها حكومات وشعوبا يكذبون على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون معبودنا الوحيد هو الله ويعبدون غير الله، متبوعنا وقدوتنا هو رسول الله ويقتدون بغيره عليه الصلاة والسلام. ولا يظنن ظالم أننا سنتحدث عن الصدق في الأقوال فيسلم نفسه إلى النوم، بل إننا سنخرج من هذا اللقاء بحقيقة خطيرة، وهي أن الصدق يشمل الدين كله. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين عند كلامه على منزلة الصدق، قال: وهو منزلة القوم الأعظم التي منها تنشأ جميع منازل السائرين، التي منها تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم التي من لم يسر فيها فهو من المنقطعين الهالكين، وهو أي الصدق، وهو سيف الله في الأرض الذي ما وضع على شيء إلا قطع، ولا واجه باطلا إلا أراده وصرع. من صال به لم ترد صولته، ومن قال به علت على الخصوم حجته، وهو ميزان الأقوال ومحك الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال، وهو الباب الذي دخل منه الواصلون على حضرة ذي الجلال، إلى آخر ما قال. تريد أن تفهم هذا الكلام؟ اسمع إلى قول الملك العلام تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من؟ واعبد معي. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فهذه خمسة، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين السائلين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، هذه ستة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. لو عددت لرأيتها 15 مسألة. يقول الألوسي: فهذه 15 مسألة، ولعمري من عمل بهذه الآية فقد استكمل عرى الإيمان واستوثق من مسائل الإحسان، أو كما قال 15 مسألة. لو تأملت لرأيت أننا قد قسمناها ثلاثة أقسام: من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الخمسة هي تعاملك مع الله، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، الست مسائل هي تعاملك مع الخلق، وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخره، هي تعاملك مع نفسك، ولا يمكن أن تجد معاملة تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة: معاملة مع الله، معاملة مع خلق الله، معاملة مع نفسك التي بين جنبيك. وإلى هذا يشير النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، هذا تعاملك مع الله. خالق الناس بخلق حسن، تعاملك مع الخلق والناس. أتبع السيئة الحسنة تمحها، تعاملك مع نفسك التي بين جنبيك. اسمع بقى ماذا يقول المولى تبارك وتعالى في خاتمة الآية بعد أن ذكر المسائل 15، يقول: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين صدقوا. الصدق ليس صدقا في الأقوال، الصدق أن تحسن في جميع هذه المسائل وجميع تلك الأبواب والمداخل. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وسبحان الله، يجمع الله بين الصدق والتقوى في غير ما موضع من كتاب الله، هذا أحدها. الثاني قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الثالث قوله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الرابع قوله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق. الخامس قول المولى عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق. جمع بين الصدق والتقوى في مواضع عديدة من كتاب الله عز وجل. لماذا؟ كأنه يريد أن يشير لنا إلى هذه الحقيقة. إذا كنا نعلم أن التقوى في القلب فلتعلم أن الصدق مجاور للتقوى في القلب وليس محله اللسان فقط. عباد الله، إلى الآن ما تصورنا كيف يجمع الصدق الدين كله. فتعالوا بنا نتأمل في قضية الصدق ومسلسل الصدق في القرآن الكريم. هناك حلقات خمس لمسلسل الصدق في القرآن، فعندنا مدخل صدق ومخرج صدق ولسان صدق وقدم صدق ومقعد صدق. مدخل الصدق ومخرج الصدق ذكرا في قول المولى تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأما لسان الصدق ففي مثل قوله: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وأما قدم الصدق فهو في قول الله عز وجل: أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وأخيرا مقعد الصدق في قوله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مدخل الصدق ومخرج الصدق والحديث عنهما واحد. مخرج صدق ومدخل صدق. إذا أراد الإنسان أن يكون من الصادقين فعليه أن يخرج من أمور معينة مخرج صدق، وأن يدخل في عكسها مدخل صدق. فمثلا، أولا، على الإنسان، وهذا الكلام لا يقال للمسلمين وإنما يقال لغير المسلمين، على الإنسان أن يخرج من دينه الذي هو عليه مخرج صدق، وأن يدخل في الإسلام مدخل صدق. أن يخرج مخرج صدق، ألا يخرج تمثيلا، ألا يخرج تجربة، وألا يدخل في الإسلام خطة وحيلة، كما قال الله عز وجل عن أهل الكتاب: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يعني مثلوا أنكم خرجتم من دينكم ودخلتم في الإسلام أول النهار، ثم بعد ذلك ارتدوا واكفروا آخرة. لماذا؟ لأن المسلمين لا يصدقونكم، فإذا طعنتم في الإسلام وأنتم على غير الإسلام ردوا كلامكم، سيقولون وأنتم غير مسلمين. أما أن تمثلوا أنكم خرجتم من دينكم ودخلتم في الإسلام، الحمد لله احنا تركنا ديننا ودخلنا في الإسلام، ثم فوجئنا بأن الإسلام فيه تناقض، فيه تعارض، فيه تخليط، فيه تخبيط، وتبين لنا أنه ليس دين الله الحق فرجعنا. لا، إذا أراد الإنسان أن يثبت لنفسه ولربه أنه من الصادقين فليخرج من دينه الذي هو عليه مخرج صدق، يخرج بصدق، يخرج حقا لا تمثيلا ولا خطة وحيلة. يحكي لنا شيخنا الشيخ محمد حسان حفظه الله، يقول: شاب من الشباب في أمريكا يدخل على جماعة من أهل الدعوة يجلسون في مسجد، ويقول لهم قبيل أذان العشاء: أريد أن أكون محمديا. قالوا: على طول كده، مباشر كده؟ ما الذي دفعك الإسلام؟ ما الذي حملك على الإسلام وحال المسلمين يرثى له؟ قال: والله لقد عشت طيلة عمري أؤمن بالمسيح، وأحب أن أتقف خطاه وتحيرت في أمري كثيرا، فنمت من يومي نهار نمت كده، فأتاني السيد المسيح في المنام وهو يقول لي: قم وكن محمديا. قال: فخرجت على من داري هائما على وجهي، لا أدري ماذا أفعل ولا أين أذهب، فهداني الله إلى مسجدكم، هذه هي قصتي، وأنا الآن أريد أن أكون محمديا. علموه كيف ينطق شهادة الحق، نطق بشهادة الحق ودخل في دين الله تبارك وتعالى، وإلى أن تم هذا كان قد أقيم لصلاة العشاء. كبر الإمام فكبروا، قرأ الإمام فأنصتوا والشاب معه، ركع الإمام فركعوا وركع الشاب معه، سجد الإمام فسجدوا وكذلك سجد الشاب، رفع الإمام من سجوده فرفعوا جميعا لكن الشاب لم يرفع، قاموا إلى الركعة الثانية ثم الركعة الثالثة والشاب لا يزال ساجدا، أتموا صلاتهم وسلموا والشاب لا يزال ساجدا، فلما جاءوا ليوقظوه إذا هو قد مات. والسؤال الضخم الكبير الذي يطرح نفسه الآن: ما الذي نفعه؟ إنه الصدق، خرج من دينه مخرج صدق ودخل في الإسلام مدخل صدق. ترى لو قال أضغاث أحلام هل كان سينفعه؟ ترى لو قال حينما أتأكد هل كان سينفعه؟ ترى لو قال اشتري نسخة مصحف وترجم وأقرأ كثيرا كثيرا عن الإسلام هل كان سينفعه؟ ما نفعه إلا الصدق وإلا المبادرة والمسارعة. فصدق فيه وفي أمثاله قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: هذا هو الذي عمل قليلا وأجر كثيرا. أن يخرج الإنسان من دينه الذي هو عليه مخرج صدق وأن يدخل في الإسلام مدخل صدق. ثانيا، إذا دخل الإنسان في الإسلام سيجد أمامه قضايا شركية لا تكاد تنحصر من ذبح لغير الله ونذر لغير الله وحلف بغير الله وحب غير الله والخوف من غير الله إلى آخر هذه الأمور. ماذا يطلب منه؟ هو مطالب بعد ذلك أن يخرج من الشرك مخرج صدق وأن يدخل في التوحيد مدخل صدق. أنواع من الشرك لا حصر لها؟ نعم، قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فوجب على المسلم أن يعلم توحيده وأن يتبصر به وأن يكون عليه. المأساة يا إخوة أن أي معصية يفعلها الإنسان أقصى ما فيه إن لم يغفرها الله فأقصى ما فيها أن الإنسان يعذب في النار بقدر معصيته ثم يخرج فيدخل الجنة. وأما الشرك فقد قال المولى تبارك وتعالى لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا كانت الحسنات يذهبن السيئات فإن الشرك سيئة تذهب كل الحسنات. فعلى المسلم إذا علم أن مسألة من المسائل شرك عليه أن يخرج منها خروج صدق وأن يدخل في التوحيد مدخل صدق. كم من أناس يذهبون إلى الأولياء وإلى المقامات والأضرحة يستغيثون بهم وينذرون لهم ويوجهون لهم العبادات التي لا يعبد بها إلا الله، فإذا قلنا له هذا شرك تجده إذا أراد أن يتركه تركه وهو خائف وجل متلجلج يظن أن الشيخ الولي سينتقم منه إذا لم يقدم له النذر هذا العام. ويجرب، هل سينتقم الولي مني؟ هل سيقتل لي ابني؟ هل سيصيبني بمصيبة في سيارتي؟ هل سيفعل أو سيفعل؟ لا، وجب على الإنسان إذا علم أن هذا شيء أن يخرج منه، ما هو بوجل ولا بتجربة، وإنما مخرج صدق وأن يدخل في التوحيد مدخل صدق. كثير منا يحلف بغير الله، ما تيجي شرفنا والنبي ده ما تعمل الشيء الفلان بالذمة، الكلام ده حصل ورحمة أبوك مش عارف إيه. وحلف بغير الله شرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يعني شيخ نقولها بحسن نية، هي كلمة جارية على الألسنة، لا اتركها سدا للذريعة، وإن كانت جارية على الألسنة وإن لم يقصدها القلب فهي من شرك الألفاظ، فلا تستهن بالشرك. أولا أن يخرج الإنسان من دينه الذي هو عليه مخرج صدق وأن يدخل في الإسلام مدخل صدق. ثانيا أن يخرج من الشرك مخرج صدق وأن يدخل في التوحيد مدخل صدق. ثالثا أن يخرج من البدعة مخرج صدق وأن يدخل في السنة مدخل صدق. إذا أراد أن يعبد الله وجد هناك ألوانا من العبادات التي لا دليل عليها، لا تكاد تحصى ولا تعد، أنواع من البدع في كل مناسبة بل وبدون مناسبة. جاء عليك شهر ربيع تجد بقى المولد وبدع المولد، جاء عليك شهر رجب صيام ثلاثة أيام من رجب وصيام يوم 27 من رجب، وذهاب البعض إلى المقابر في شهر رجب، جاء شهر شعبان وليلة النصف من شعبان نصلي صلاة الرغائب وصلاة طول العمر وصلاة البركة في الرزق ونجلس في المساجد نقرأ ياسين والواقع وتبارك. جاء شهر رمضان ما أدراكم ما بدع رمضان؟ جاء شهر شوال، جاء أيام الحجة، جاء عاشوراء، كل حياتنا فيها كثير من البدع. إذا ولد لنا مولود فهناك بعض البدع والخرافات بل والشركيات، إذا مات لنا ميت فحدث عن بدع الجنازات ولا حرج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. قد يقول قائل: والله سهلة، أبينا أعمل هذا العمل، طلع خير وثبت عليه، طلع شر هيترد عليه في وشي وخلاص. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزاد أناس من أمتي عن حوضي. ما هم من الكفر، ما هم من المشركين، ما هم من المجوس، ما هم من اليهود والنصارى، وإنما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يزادون يعني يمنعون، يبعدون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه إنهم من أمتي. يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بآثار الوضوء وبآثار السجود، يعني كانوا يصلون، ما كانوا تاركين للصلاة. فيقولون: لا يا محمد، لا يا محمد، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. الملائكة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، لقد غيروا وبدلوا، جابوا دين غير دين، وأتوا بأشياء لم يأذن بها الله. وقد قال الله عز وجل أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سحقا سحقا، أي عمل هذا الذي يمنعك من الشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد جاء في الأثر أن من شرب من يد النبي شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم شرفنا بالشرب من يد نبيك صلى الله عليه وسلم. أي عمل هذا الذي يمنعك من الشرب من يد النبي؟ قد يقول قائل: والله لسه لحد دلوقتي هل مفيش ضرر جه علي إلى الآن؟ عملي ورد علي ولم أثب علي إلى الآن، إيه يعني لما ما اشربش من يد النبي صلى الله عليه وسلم بس أدخل الجنة؟ قال المولى تبارك وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية يوم القيامة؟ وجوه يومئذ خاشعة عامية، يعني كانوا يعملون، ناصبة، يعني كانوا ينصبون، يصيبهم النصب والتعب في عبادة الله تبارك وتعالى، كانوا يعملون ويتقربون إلى الله بشتى ألوان القربات، ينفقون الأموال، يصومون الأيام، يقومون الليالي، يقرؤون القرآن، يسبحون ويذكرون. عاملة ناصبة، المفروض الناس الذين عملوا هؤلاء إلى أين يذهبون؟ مفترض إلى الجنة، ومع ذلك قال الله عز وجل: تصلى نارا حامية. عاملة وناصبة ثم تصلى نارا حامية، نعم، لأن للعمل شرطين لكي يقبل: الإخلاص والمتابعة، وبدون أحدهما يضيع العبد. لو لم يخلص فهو مشرك أو مراد، ولو لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو عامل على غير هدى، عامل على ضلال. وإذا فقد العمل شرطا من شروطه رد وقبل وكان صاحبه من أهل النار. قال المولى تبارك وتعالى: ألم تر إلى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ في خاسر وفي أخسر أشد خسرانا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من هم؟ هل الزناد؟ هل القتلة؟ هل السراق؟ هل هؤلاء وأولئك؟ لا، قال أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكر من كم بيعمل ربنا يظن أنه في قربة إلى الله. هؤلاء أشد خسرانا من العصاة، أشد خسرانا من أهل الفسق والفجور. في خاسر وفي أخسر، يعني أشد منه خسرانا. فإذا علم الإنسان أن عملا من الأعمال بدعة وجب عليه أن يخرج منه مخرج صدق وأن يدخل في السنة مدخل صدق. لماذا؟ كي يكون من الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أخيرا، من أمثلة مخرج الصدق ومدخل الصدق أن يخرج الإنسان من المعصية مخرج صدق وأن يدخل في السنة في الطاعة مدخل صدق. إذا علم أن هذا العمل معصية وجب عليه أن يخرج منه، ويكون خروجه خروج صدق، وأن يدخل في الطاعة وأن يكون دخوله في الطاعة دخول الصدق. كثير من الناس يترك المعاصي، نعم يتركها، ما هي علامة الصدق في التوبة؟ أن يتركها لله. كثير من الناس يقول له اترك التدخين، يقول نعم سأتركه. لماذا؟ لأنه مكلف والميزانية تعبانة، حسبه عشان أوفر ثمن علبة السجائر. ما خرج من المعصية مخرج صدق. اترك التدخين سأتركه. لماذا؟ لأنه أتعب صدري، وقد قال لي الطبيب أول سيجارة ستشربها سيكون آخر نفس في حياتك. أترك التدخين سأتركه. لماذا؟ لأن خطيبتي قالت لي أترك التدخين. طب والمولى تبارك وتعالى قال لك ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. علامة ترك المعصية والخروج منها مخرج صدق أن يتركها ويخرج منها لله، ابتغاء مرضاة الله. على علاقة بفتاة، ببنت، موبايلها معاه وإيميلها معاه وصورها على تليفونه وسجل لها مكالمات وبينه وبينها مواعيد وغراميات، اتركها. حاضر سأتركها. لماذا؟ أصلي ضيعت وقت السنة اللي فاتت وما تمكنت من المذاكرة الجيدة فجبت 65.5، فعايز أعدل موقفي السنة دي. إذا تركها لدنيا أتركها سأتركها. لماذا؟ لأن والدي قال إن لم تترك هذه الفتاة سأطلق أمك. أتركها سأتركها. لماذا؟ لأنها فتاة مشبوهة والكل يتحدث عن سيرتي وسيرتها. اتركها لله أن يخرج من المعصية مخرج صدق. وأن يدخل في الطاعة مدخل صدق. كان تاركا للصلاة فبدأ الآن يحافظ على الصلاة. لماذا؟ لأننا في أيام امتحانات وأنا أرجو من الله أن يوفقني. صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. بدأ يحافظ على الصلاة. لماذا؟ لأنه يريد أن يخطب ابنة الحاج فلان. الحاج فلان رجل محافظ على الصلاة، فيريد أن يعرض عليه نفسه، يقول ها أنا ذا أصلح، عايز مني إيه في الكتاب. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى من هاجر إليه. أن يدخل في الطاعة مدخل صدق. البس الحجاب، حاضر سألبسه. لماذا؟ إيه يخليك تلبسيه؟ والله البنات المحجبات اللي منذ سوقهم ماشي، فسألبس الحجاب لعل وعسى أن يرزقني الله عز وجل برجل صالح يعرف الله عز وجل يتقي الله فيه. بس هي دي كل أمنيتها أنها تلبس الحجاب. البس الحجاب حاضر. لماذا؟ والله جربت كده ولا استخبار صديقتي فوجدت شكلي فيه جميلا، أجمل من الطرحة وأجمل من المكياج. لا، هذا إن لبسته بهذه الصورة سيكون تبرجا وليس حجابا. وأن يدخل في الطاعة مدخل صدق، أن يكون قد دخل فيها لله. أحد الدعاء يقول، تتصل بي أخت وهي منهارة تحكي لي قصة عجيبة. تقول جاءتني صديقة تزورني وهي ليست من أهل الحجاب، فوضعت لها شريطا لأحد المشايخ يتحدث عن الحجاب. فالشيخ الشريط يقول لحمك يا أختي، أرضك يا أختي، حرام عليك يا أختي، هتروحي فين يا ربي؟ تقول لي كل ما تسمع هذا الكلام تشد الجيبة بتاعتها القصيرة على رجليها أو تسطب في نفسها. إلى أن انتهى الشريط وقد فهمت ما فيه، فقالت لصديقتها هذه، معقول بقى الحجاب واجب؟ بقى الحجاب فريضة؟ يعني كنت بحسبه موضة كده، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كنت بحسبه زي، كنت بحسبه حاجة من باب الفضيلة، فرض. قالت لها نعم فرض، من احتجبت فهي متابة ومن لم تلبس الحجاب فهي آثمة. قالت نعم. فقالت لها طب الله يبارك فيك، خمار وعباية طويلة من عندي بس أروح فيهم أجيب فلوس عشان أشتري. فقال لها تفضل، هذه خمار، هذا خمار، وهذه عباءة، ونسأل الله لنا ولك الهداية والثبات. لبست العباءة، ارتدت الخمار، خرجت من بيت صديقتها، ركبت المواصلات العامة، نزلت، وما إن وصلت إلى بيتها حتى خرج السر إلى خالقه فماتت. أعيد السؤال مرة أخرى، ما الذي نفعها؟ إنه الصدق، إنه شعار لبيك، إنه المسابقة إلى الخيرات. ترى لو كانت قالت والله أصل الجماعة السنية دول بيعقدوها شويتين وبيزودوها حبتين المسألة، وتأكد هل كان سينفعها؟ ترى لو قالت والله أرسل رسالة إلى برنامج بريد الإسلام إلى أن تصل يكون على الدنيا السلام. ترى لو ذهبت فسألت من يميعون المسائل فقال لها لا مانع ولا بأس والدين يسر ومش عارف إيه، هل كان سينفعها؟ ما الذي نفعها؟ أن صدقت الله وبادرت في مرضاة الله ورفعت شعار لبيك. ارفع شعار لبيك تسعد في الدنيا والآخرة، اخرج من المعصية مخرج صدق وادخل في الطاعة مدخل صدق. ماذا سيكون لك؟ احنا قلنا إن هناك حلقات خمسة لمسلسل الصدق في القرآن، تكلمنا إلى الآن عن حلقتين اثنتين منهما أن يخرج الإنسان من بعض الأشياء مخرج صدق وأن يدخل في عكسها مخرج صدق. فإذا فعل ذلك كافأه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بأن يجعل له لسان صدق، وفي الآخرة بأن يجعل له قدم صدق ومخرج صدق. وهذا ما سنتعرض له بعد الصلاة بمشيئة الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر ذنوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وبلغنا مما يرضيك أمالنا. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، وإن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير قزايا ولا مفتونين. اللهم وفق أئمتنا ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم وفق مصر حكاما ومحكومين لتطبيق شرعك يا رب العالمين. اللهم وفق مصر حكاما ومحكومين لتطبيق شرعك يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من يشعل نار الفتن. اللهم ان لم تهدهم فانتقم منهم يا رب العالمين. اللهم ارنا في عدوك وعدونا يوما اسودا على رؤوسهم. اللهم ارنا في عدوك وعدونا يوما اسودا على رؤوسهم. اللهم ارحم اخواننا في فلسطين، وارحم اخواننا في سوريا، وعليك ببشار وحزبه الفجار. اللهم ارحم اخواننا في العراق، وارحم اخواننا في افغانستان، وارحم اخواننا المسلمين في كل ارض يحارب فيه الاسلام. اللهم اعز الاسلام واعز الموحدين. اللهم انصر الاسلام واعز الموحدين، واهزم الشرك واذل المشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ووفقنا اللهم لكل خير ونجنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين ورحمة الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد إن شاء الله يعني لن نطيل على حضراتكم، لو أننا نصدت في كم حاجة يفن في القرآن، خمسة من يذكرها؟ مخرج الصدق ومدخل الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق. تكلمنا عن مخرج الصدق ومدخل الصدق فقط. من عاش على الصدق في حياته بهذه الأمور التي ذكرناها، إن كان غير مسلم خرج من دينه الذي هو عليه مخرج صدق ودخل في الإسلام مدخل صدق، ثم لما كان مسلما وجد هناك كثير من قضايا الشرك فخرج من الشرك مخرج صدق ودخل في التوحيد مدخل صدق، ثم لما جاء ليتعبد وجد هناك أمور مبتدعة فخرج من البدعة مخرج صدق ودخل في السنة مدخل صدق، ثم سولت له نفسه أو سول له الشيطان أن يقع في بعض المعاصي أو أن يترك بعض الطاعات، فهنا عليه أن يخرج من المعصية مخرج صدق وأن يدخل في الطاعة مدخله صدق. أنتم معنا يقولون ليه؟ صلى على النبي عليه السلام. إذا كان ذلك كذلك كافأه الله في الدنيا والآخرة، في الدنيا بأن يجعل له لسان صدق. أولا لسان الصدق المذكور فيه في قول الله تبارك وتعالى، ويذكر لنا قصة الخليل إبراهيم ويذكر لنا شيئا من دعائه وتضرعه لله عز وجل، قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فاستجاب الله عز وجل دعاءه في سورة مريم فقال وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فما هو لسان الصدق؟ لسان الصدق كما فسره أهل العلم هو الثناء الحسن الذي يأتي عليك ممن حولك وممن يأتي من بعدك، هو ده لسان الصدق، الثناء الحسن. في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إذ مر بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا رحمه الله، لقد قال لقد كان طائعا واصلا للرحم وكان وجعلوا يثنون عليه خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فجعل الناس يثنون عليها شرا، الله يرحمه الله يرحمه بقى ما تجوزش عليها الله الرحمة الله يرحمه استرحنا منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت. فقالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال أثنيتم على الأولى خيرا فقد وجبت لها الجنة، وأثنيتم على الثانية شرا فقد وجبت لها النار، لأن الله عز وجل يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالثناء الحسن أمارة خير. واحد زي الإمام البخاري نحن نترحم عليه أكثر من ترحمنا على آبائنا وأمهاتنا، صح ولا لا؟ البخاري رحمه الله، رواه البخاري رحمه الله في صحيح على طول. ليه؟ رجل خرج من داره مخرج صدق، ودخل في حفظ حديث رسول الله مدخل صدق، يبقى ربنا يكفه منه ويجعله ايه؟ لسان صدق. مش ممكن يكون واحد زي ده منافق ويرفع الله عز وجل ذكره في الدنيا بهذه الطريقه؟ نحسبه كذلك والله حكيمه. البخاري لما خلص تصنيف الصحيح راى في المنام رؤيا، راى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير والبخاري يسير خلفه، كلما رفع رسول الله قدمه ونقلها خطوه وضع البخاري قدمه مكان قدم النبي صلى الله عليه وسلم. معنى كده ان البخاري ماشي على ايه؟ على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم. بس خلي بالك بقى وصلي على النبي عليه السلام واسمع التنبيه ده قوي. مين اللي مدحه وذمه يعتبر؟ الجماعه البلطجيه والجماعه الشمامين بيحبونا انا وانت ويحبوا اهل المساجد. طيب لو جينا نسال واحد من العالم الجماعه البلطجيه والشمامين دول ايه رايك في شيخ عمر ولا في الاستاذ فلان ولا فلان، ها؟ يقول يا عم ده عالم حراميه، ده عالم ضلاليه كلهم، سيبك منهم. مش كده ولا ايه؟ هل ذم هذا يضر عند الله تبارك وتعالى؟ على الجانب الاخر العصابه يحبوا بعض وبيزكوا بعض. يعني احد الممثلين لما مات قالت عنه زميلاته في التمثيل الله يرحمه ده من السبعه اللي هيخشوا الجنه بغير حساب. اللي هيخشوا الجنه بغير حساب كام؟ 70,000. دي خلتهم كام؟ 7، منهم الرسول عليه السلام والخلفاء الاربعه وهو السادس وهي 7. قول السنه انت طيب. فهل مدح هؤلاء ينفع عند الله عز وجل؟ لو بعض الجماعه الطرقيه الصوفيه اللي ما بيحبوش السلف الصالح، لكن الجماعه المتشددين اللي بيحبوش الاولياء ويكيلون لهم الويلات، مدح من ينفع وذم من؟ مدح من اذا مدح مدح لله، واذا ذم ذم لله. مدح اهل الصلاح والتقوى اهل العلم، هذا هو الذي عليه المعول. لسان ايه؟ لسان صدق. دي المكافاه الاولى في الدنيا، الثناء الحسن الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بانه تلك عاجل بشرى المؤمن، القبول اللي يوضع في الارض. الامر الرابع، احنا قلنا مخرج صدق ومدخل صدق ولسان صدق، بعد كده فيه قدم صدق. قال الله عز وجل أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم إيه؟ قدم صدق عند ربهم. ما هو قدم الصدق؟ ما معنى كلمة قدم صدق؟ يعني يجعل الله عز وجل ما قدمه المؤمن تقديم صدق يوم القيامة. يعني يجي يوم القيامة كده يحكم على فلان هذا بأنك كنت صادقا حين قلت أنا أفعل هذا العمل لله. طيب معنى كده انه ايه يا اخوانا؟ يعني لما ربنا يجعل ما قدمه العبد يوم القيامه قدم صدق، معناه انه هيعمل فيه ايه في العمل ده؟ هيقبله. يبقى معنى كلمه قدم صدق تساوي ايه؟ تساوي القبول. وليس المهم ان تعمل، انما المهم القبول. اللهم ارزقنا القبول يا رب. الخليل ابراهيم عليه السلام رب العزه بيذكر من دعائه واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. خليل إبراهيم، وهب بن منبه،
قرأ هذه الآية ثم بكى وقال: يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك. الباني هو الخليل، يساعده ابنه إسماعيل، يرفعان بيت الجليل ومع ذلك يخافان من عدم القبول. ولك أن تتصور لو الخليل بيبني بيت المولى تبارك وتعالى، العمل اللي هيحتاجه قد ايه؟ شوف مسجد زي ده احتاج فريق عمل شكله ايه على مقام. ومع ذلك يخاف الخليل من عدم القبول فيقول ربنا، وده اول دعاء ورد في القرآن يا اخوان، اول دعاء ورد في القرآن بعد اهدنا الصراط المستقيم هو ده: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ولذلك الإنسان لما بيصلي أول حاجة بيقولها بعد ما بيسلم إيه يا أخوانا؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ليه؟ ليه استغفر الله؟ أحيانا الإنسان يصاب العجب، أحيانا يصاب الغرور، أنا ما شاء الله الحمد لله عملته وسويته، صليت النهاردة ركعتين قيام، أنا صليت النهاردة في جماعة، يا سلام، فيعجب، يعجب بعمله. أسألك عدة أسئلة: ما هو عمله؟ عملك زي سوى إيه؟ عمل الملائكة الذين كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من موضع أربع أصابع إلا وفي السماء فيه ملك قائم أو ساجد أو راكع يسبح الله منذ خلق إلى يوم قيام الساعة. فإذا قامت الساعة قاموا فقالوا: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. في إيه؟ بما تعجب؟ الأمر الآخر، تعجب بعمل تستغفر الله من النقص الذي فيه. انت تقول استغفر الله ليه؟ عشان في نقص في العمل. ما لازم تفهم، انا كنت بصلي وبعد ما اصلي استغفر ربنا وانا كنت بعصي ولا كنت بطيع؟ لابد وان تفهم، انا كنت في طاعه فلماذا استغفر الله؟ استغفر الله من النقص الذي فيها ومن التقصير الذي يعتريها، تفريط تضيع، فبقول استغفر الله. يا راجل سلمنا انها مية مية، هل ضمنت القبول؟ فبما تعجب؟ يقول عبد الله بن عمر: إذا علمت أن الله قبل مني حسنة واحدة لاتكلت عليها، فإن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. طيب، قدم صدق يعني يقبل. أخيرا، إذا قبل الله عز وجل العمل من العبد هيكون جزاؤه إيه؟ اسمع كده: إن المتقين في جنات ونهر، هي في مقعد صدق عند مليك مقتدر. من هو؟ حرقتها. الرحمن. سورة البعض سورة القمر هي سورة ايه؟ الرحمن. فكأنك تسأل سؤال: من هو المليك المقتدر اللي احنا نقعد عنده؟ يقول لك الرحمن، ويكلمك بقى عن الرحمن وعن رحمة الله عز وجل في سورة الرحمن. الجنة فيها أمور ستة: فيها مأكل ومشرب ومركب وملبس ومنكح وإيه كمان؟ ومسكن. كم أمر دول؟ ستة، ودول عايزين لهم لقاء لوحده. لكن أغلى ما في الجنة ما فيش حاجة من دول، أغلى ما في الجنة النظر إلى وجه الكريم التواب تبارك وتعالى. لذلك هو ده اللي ربنا خص بأهله، أهل الصدق. قال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق. طب ده إيه؟ قال لك: وعد الصدق الذي كانوا. شفت الصدق معك لحد فين؟ يأتي أهل الجنة يجلسون عند المولى تبارك وتعالى في يوم المزيد اللي هو يسوي يوم الجمعة، عندنا قاعدين في مقاعد ينظرون إلى وجه الله. أعظم نعيم وأعظم لذة لأهل الجنة: اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. أعظم لذة لأهل الجنة هي النظر إلى وجه الله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. لذلك على قدر قرب مجلسك من الإمام يوم الجمعة، على قدر قرب مجلسك ومقعدك من المليك المقتدر يوم القيامة. شوف انت بتيجي بدري قد ايه وتقعد في الصف الهون، ويبقى هو ده مقعدك من المليك المقتدر يوم القيامة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، إنه لذلك ومولاه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.